بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرجه. كان الكلام في استصحاب صحة العبادة عند شك في طرو المفسد، وقلنا بأن مقتضى التحقيق التفصيل في المقام، فإنه تارة يكون الشك في طرو المفسد من جهة حدوث مانع أو فقد جزء وشرط، فهنا استصحاب الصحة لا يفيد لما ذكرناه مفصلا. وأما لو كان الشك في صحة العبادة لأجل طرو محتمل القاطعية، فهنا استصحاب الصحة يفيدنا، وذلك لأنه نحن كشفنا من تعبيرات الشارع عن بعض الأمور بقاطع ومبطل وناقض، أنه إضافة إلى الأجزاء والشرائط والموانع توجد هناك هيئة اتصالية في الصلاة، اللي بعض الأمور يقطع هذه الهيئة الاتصالية، وهذه الهيئة هو الجزء الصوري للصلاة. وقلنا أن الفرق بين المانع والقاطع أن المانع بذاته ينافي ماهية الصلاة، فهو بوزان الشرط والجزء، كما أن الجزء وجوده شرط في تحقق الماهية، المانع عدمه أيضا لازم في تحقق الماهية، أما القاطع ليس كذلك. القاطع بذاته وبما هو هو لا ينافي ماهية الصلاة، إنما القاطع يوجب فقد الاتصال الذي هو شرط وجزء صوري للصلاة. مثلا قلنا المضغ في أثناء الصلاة غير مناف لماهية الصلاة، ولكن إذا هذا المضغ وصل إلى مرحلة قطع تلك الهيئة الاتصالية بين أجزاء الصلاة، لأجل قطعه للهيئة الاتصالية يكون مفسدا للصلاة، ولكن هو بذاته ليس منافيا لماهية الصلاة. فعند الشك في طرو القاطع ها هنا يمكن أن نستصحب الهيئة الاتصالية. الشيخ رحمه الله ذكر استصحابين، الأول استصحاب قابلية الاتصال، الثاني استصحاب نفس الاتصال، ويترتب على ذلك عدم وجوب الاستئناف والحكم بصحة الصلاة. فليس الأمر كما ذهب إليه صاحب الفصول مثلا رحمه الله حيث نفى استصحاب الصحة عند الشك في طرو المفسد مطلقا. لا، في هذه الموارد استصحاب الصحة يفيدنا، ولكن استصحاب الصحة عند الشك في طرو القاطع الآن سواء كان باستصحاب نفس الاتصال أو باستصحاب قابلية الاتصال، يعني أن نستصحب هذه الأجزاء قبل طرو القاطع كانت قابلة لأن تتصل بالأجزاء اللاحقة ليكتمل الكل ويتحقق المركب، أو استصحاب الاتصال أن هذه الأجزاء كانت متصلة نشك أن الاتصال انقطع أم لم ينقطع، فهنا نستصحب الاتصال بحيث إذا لحقت الأجزاء اللاحقة الكل يتحقق. هذان الاستصحابان فيهما أشكال، أما استصحاب قابلية الاتصال فهو أصل مثبت. لماذا؟ لأنه نحن نستصحب قابلية الأجزاء السابقة للاتصال، هذه القابلية كانت موجودة فيها قبل طرو محتمل القاطعية، بعد طروه نستصحب تلك القابلية. ما هو الذي يترتب على هذا المستصحب؟ المترتب على هذا المستصحب لازمه العقلي، وهو إذن يحصل الكل بعد انضمام باقي الأجزاء. ما دام أكو قابلية الاتصال فهنا العقل يقول بأنه إذا لحقت، إذا أتى المكلف بباقي الأجزاء يتحقق الكل، لأنه مع عدم قابلية الاتصال الكل لا يتحقق، بل هما جزءان متباينان. ذلك الخيط الذي يجمع هذه الأجزاء كي يتحقق الكل. كل جزء لازم تكون فيه قابلية لأن يتصل بالجزء اللاحق كي يكتمل المركب، فإذا نحن استصحبنا قابلية الأجزاء السابقة للاتصال بالأجزاء اللاحقة، إذن عند الاتيان بسائر الأجزاء بباقي الأجزاء تحقق الكل. إذن شوفوا هذا اللازم العقلي، الأثر الشرعي مترتب على هذا اللازم العقلي اللي هو عدم وجوب الاستئناف، أو مثلا براءة الذمة، أو صحة الصلاة. هذا هو الإشكال بالنسبة إلى استصحاب قابلية الاتصال. الشيخ رحمه الله اتضح الإشكال إن شاء الله. الشيخ رحمه الله يقول لا، هذا الإشكال يجاب عن بخفاء الواسطة. هاي الواسطة خفية، يعني نحن عندما نستصحب قابلية الأجزاء السابقة العرف يرى أن حكم عدم وجوب الاستئناف حكم لنفس قابلية الأجزاء السابقة للاتصال بالأجزاء اللاحقة، والعرف يغفل عن تلك الواسطة بين هذا المستصحب وبين ذلك الأثر الشرعي، وهو أنه قلنا نستصحب القابلية إذن يحصل الكل بعد لحوق باقي الأجزاء، هذه الواسطة يغفل عنها بحد، هذه الغفلة تصل إلى حد أن العرف يرى أن ذلك الأثر الشرعي الذي هو مترتب دقة على هذه الواسطة، العرف يراه مترتبا على ماذا؟ على نفس المستصحب. يعني إذا الآن شخص في أثناء الصلاة أكل لقمتان. بعدين شك بأنه هل الهيئة الاتصالية، هل قابلية الاتصال التي كانت في الأجزاء إلى الآن موجودة، هل هي لا تزال موجودة أم زالت؟ فاستصحب القابلية. إذا استصحب القابلية يقول استصحب القابلية، إذن صلاتي إذا الآن استمررت في الصلاة هاي الصلاة صحيحة، لا يجب علي، لا يجب علي الاستئناف من الأول. بعد يغفل هذا المستصحب الذي هو من العقل ومن العرف عن تلك الوصلة، يعني يقول بأنه أنا أستصحب القابلية إذن يتحقق الكل إذا استمررت في الصلاة فلا يجب علي الاستئناف. بمجرد أن استصحب القابلية يرتب الحكم الشرعي على هذا المستصحب. يقول القابلية كانت موجودة، الآن أشك في بقائها، أستصحبها، إذن لا يجب علي الاستئناف. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مجلسه درسه سابقا في بحث البراء مفصلا. نعم. أما المشكلة، شوفوا قلت هذا شوية هنا دقيق، نحن في دمر نستصحب قابلية الأجزاء اللاحقة لأن تتصل الأجزاء السابقة لأن تتصل بالأجزاء اللاحقة. هو الآن في الأمثلة المادية أيضا هكذا، مثلا عندما نريد أن نبني جدارا فلازم يكون هناك فد قابلية للاتصال بين الطابوق الأول وبين الطابوق الثاني، بين هذين الأجرين، واضح؟ لازم تكون هناك قابلية اتصال بين اللبنتين، يعني مثلا إذا الجوص أو الإسمنت اللي جعلناه شوي بقى بحيث لا يلتصق، لا تلتصق اللبنة الثانية باللبنة الأولى، وهذا ما يصير جدار واحد، أكو بينهما شنو؟ أكو بينهما مثلا فد فرجة وخلل. فد مرة نستصحب قابلية الجزء السابق، يعني الركعة الأولى كانت فيها قابلية بأنها إذا التصقت، إذا لحقتها الركعة الثانية تحققت صلاة الصبح، هذا فد مرة نستصحبه. فد مرة نستصحب نفس الاتصال، يعني كان هناك خيط مو قابلية الجزء، لا نفس الاتصال، الأجزاء كانت متصلة، كان هناك خيط، مو خيط ظاهري، لا خيط معنوي اللي يربط الأجزاء، نشك بأن هذا الخيط انقطع أم لا بين الجزء السابق والجزء اللاحق، الجزء القادم، الجزء اللي بعده لم يتحقق، بين الركعة، بين الركعة الأولى التي صليتها والركعة الثانية اللي بعده لم أأتي بها. قلنا نستصحب الاتصال، ما هو الإشكال على استصحاب الاتصال؟ الإشكال على استصحاب الاتصال أن الاتصال، يعني شوفوا هذا الخيط الآن نصوره تشبيه المعقول بالمحسوس، هذا الخيط وجوده في الأجزاء السابقة في أجزاء الركعة الأولى هو متيقن، ولا شك لنا، ولا شك لنا في وجود الاتصال بين تلك الأجزاء التي تحققت، إنما الكلام في استمرار وامتداد هذا الخيط وهذا الاتصال بين الأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة. خو الاتصال، الاتصال بين أمرين، أمر قائم بذينك الأمرين كما في الالتصاق. شوفوا الآن نقول مثلا هاتان الورقتان ملتصقتان، صحيح؟ خو الالتصاق يجب أن يكون هناك أمران حتى يلتصق أحدهما بالآخر، يجب أن يكون هناك في الخارج شيئان أحدهما متصل بالآخر. خو أنتوا تردون تقولون بأنه الركعة الأولى متصلة بالركعة الثانية، خب إذا الركعة الثانية بعد لم توجد في الخارج كيف تكون متصلة بالركعة الأولى؟ كيف هذا الاتصال اللي هو النسبة بين المتصلين؟ هذا الاتصال نسبي بين المتصلين بعد. إذا المتصل الثاني بعد لم يأتف فماكو اتصال، فكيف تستصحبون الاتصال اللي بعده لم يوجد الاتصال بين أجزاء الركعة الأولى بين الأجزاء السابقة؟ لا شك فيه الاتصال موجود. الكلام الاتصال بين الجزء الأخير الذي جئت به وأول جزء اللي بعده شنو لم أأتي به، رحت بعد ثانية أأتي بذلك الجزء. هذا الاتصال ما دام ذلك الجزء اللاحق لم يأتي اتصال، يعني شنو؟ هذا هو الإشكال في الاتصال. الشيخ أيضا في مجلس الدرس، أنا ما أذكر، يمكن ربما في البراءم أجاب عن هذا لأنه بحث في البراءة مفصل كان في تنبيهات ربما الأجزاء والشرائط. الشيخ رحمه الله أجاب أنه أيضا هنا أكو مسامحة عرفية. ليش؟ لأنه العرف عندما يرى ألم تنظيرا، شوفوا إحنا في مثال النهار والليل استصحاب الليل شنو قلنا؟ في استصحاب الليل قلنا بأنه عندما يصير مغرب العرف يرى أن الليل تحقق، ولا استصحاب الليل ما كان له معنى بالدقة. ليش ما كان له معنى بالدقة؟ لأنه هاي الأجزاء اللي مرت كانت ليل، هاي الأجزاء هذا هو المتيقن، وهذه الأجزاء التي مرت انتفت لأنه هي لحظات آنات زمانية. يعني أنا مثلا ساعة أربعة أشك بأنه الآن صار الفجر صار الصبح لو بعد الليل، خو أقول ساعة ثلاثة كان الليل، خو أهلا وسهلا هذا المتيقن بعدها متيقن، والآن ما له وجود، ساعة ثلاثة كان الليل شنو ربطه بساعة أربعة؟ فذلك المتيقن لا يزال متيقن وقد زال. ساعة ثلاثة كان من الليل، ساعة ثنتين كانت من الليل وانتهت، فكان هناك تعدد في الموضوع. هذا موضوع، ذاك موضوع آخر. أنا ما عندي شك في الساعة الثالثة، أنا شكي في الساعة الرابعة. هناك شنو قلنا؟ قلنا بأنه العرف يرى أن الليل في أمر واحد، يعني ما يلاحظ أنه الليل في الواقع عدة آنات وعدة وجودات. الليل مثل فد مظلة، مثل فد خيمة، اللي إحنا من ساعة ستة مغرب نمشي تحت هذه الخيمة، تحت هذه المظلة السوداء، خو نشوك ساعة أربعة بأنه الآن بعد تلك الخيمة مستمرة أم نحن خرجنا من تحت تلك الخيمة، نستصحب تلك الخيمة. فصورنا الليل كأمر واحد، اللي أنت عندما ساعة ستة مغرب دخلت في الليل دخلت في ذلك الأمر الواحد اللي يستمر، هذا الأمر من ساعة ستة مستمر إلى ما أدري أنا ساعة أربعة أو ساعة مثلا أربعة وخمس دقائق. هكذا فيما نحن فيه، نقول بأنه العرف يرى أنتم عندما دخلتم في الصلاة هذه الصلاة من أولها إلى آخرها تحققت، كأنه هذا الاتصال، هذا الخيط اللي يربط، هذا الجزء الصوري اللي يربط بين أجزاء الصلاة، هذا الجزء الصوري من أوله إلى آخره تحقق، كأنه هذا موجود عند العرف. لذا إذا حدث ما يحتمل كونه قاطعا شنو يقولون؟ يقول هذا الخيط كان موجود بمقدار ركعتين، أنا أشك بأنه هذا قطع بهذا المضغ بهذا الأكل بهذا البكاء أم ما قطع، فكانوا الخيط يشوفوا هذا الخيط أنت عندما كبرت ودخلت في الصلاة وجد في الخيط بمقدار ركعتين، لأنه أنت دخلت في الفعل الذي هو بمقدار ركعتين. صحيح أنه أنت عندما دخلت في الصلاة دخلت في الركعة الأولى ما دخلت في الركعة الثانية، ولكن العرف يرى الصلاة واحدة واحدة أمر واحد، كأنه عندما دخلت في الصلاة دخلت في تلك الغرفة، في كل تلك الغرفة، الآن تمشي في تلك الغرفة، الغرفة كلها موجودة، أنت الآن بعبارة أخرى الآن تمشي على ذلك الحبل، الحبل مستمر موجود الحبل، لأنه أنت أعرض في خدمتكم قررت أن تأتي بالصلاة بركعتي الصلاة، فالعرف يرى أن ذلك الاتصال موجود من الأول، فالشك في شنو يصير؟ في أنه ذلك الاتصال اللي كان موجود هل انقطع بهذا القاطع المحتمل أم لم ينقطع؟ صار واضح؟ فالاتصال كان موجودا. لذا الشيخ الآن نأتي إلى العبارة يقول: وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض بما ذكرنا من أن استصحاب قابلية الاتصال أصل مثبت، إذ الأثر الشرعي وهو عدم وجوب الاستئناف أثر لحصول الكل بعد الاتيان بسائر الأجزاء الذي هو لازم عقلي للمستصحب، فالأثر الشرعي ليس للمستصحب بل للازمه العقل. هذا هو النقض في وين؟ في استصحاب القابلية. الإبرام أنه هنا من الوسائط الخفية، فالأصل المثبت يكون حجة هنا. وأما النقض في استصحاب الهيئة الاتصالية، لأن الهيئة الاتصالية أمر اعتباري قائم بالطرفين، فلا تحقق لها قبل تحقق الطرفين، أصلا ما له وجود. شنو نستصحب؟ شيء قطعا ما له وجود. هذا النقض والإبرام بنوا عرفا له وجود. بالي إلا أن الأظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام. اللي ذكرنا بعد قلنا ذاك واسطة خفية في الهيئة الاتصالية، ذكرنا بأنه لأن المكلف عازم من أول الأمر على إتيان الكل، فبمجرد شروعه يوجد الكل بالنظر المسامح العرفي، يوجد ذلك الخيط أقلا. وربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضي. وفيها هذا أيضا مرة في البراءة بأنه البعض تمسك لإثبات صحة الصلاة بعد طرو ما يشك في مفسديته، هذا مطلقة في مطلق الشك في الفساد، يعني أعم أنه الشك يكون من جهة المانع أو يكون من جهة القاطع، أعم من كلامنا. يستصحب بأنه قبل الإتيان وقبل حدوث هذا الأمر المحتمل مفسديته للصلاة كان يجب المضي في الصلاة، المضي في الصلاة كان واجبا، وقطع الصلاة كان حراما. نشك بأنه عندما حدث ذلك المشكوك هل لا يزال يجب المضي في الصلاة؟ هل لا يزال يحرم قطع الصلاة؟ فنستصحب وجوب المضي، نستصحب حرمة القطع. الشيخ رحمه الله يقول بأنه لا، هذا الكلام مو صحيح، وأجبنا عنه مفصلا. لماذا؟ لأنه أساسا هنا الموضوع مو محرز، يشترط في الاستصحاب إحراز الموضوع، يعني زيد كان يجب إكرامه، الآن أدري هذا الزيد وأشك بأنه لا يزال إكراما واجب أو لا، فأستصحب وجوب الإكرام. الموضوع يكون واحدا. هذا الحوض كان كرا، بعد أسبوع أشك بأنه لا يزال كر أم لا، نفس ذلك الحوض أستصحب كريته. أما فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه شنو كان واجب؟ المضي في الصلاة. شنو كان حرام؟ قطع الصلاة. أنا بعد حدوث ذلك المفسد الاحتمالي أحتمل بأن الصلاة بطلت. إذا الصلاة بطلت فهذا الاستمرار لا يكون مضيا في الصلاة حتى يكون واجبا. يعني لا أعلم أن استمراري في الصلاة بعد حدوث الحادثة المشكوكة صحيح؟ بعد حدوث المفسد الاحتمالي لا أحرز أن استمراري أن اتياني بالركعة الثانية شنو هو مضي في الصلاة. يعني ربما الصلاة بطلت فهذا ليس مضيا في الصلاة، الصلاة انهدمت خلاص، هذا مو مضي في الصلاة اللي ابتدأتها. قطع الصلاة لازم الصلاة تكون موجودة حتى أنا أقطعها، حتى هذا القطع يكون محرما. ولكن كون تركي لهذه الصلاة مو معلوم أنه قطع للصلاة. لماذا؟ لأنه ربما هذه الصلاة بذلك المفسد الاحتمالي بطلت وانقطعت، فقطعي ليس قطعا في الواقع. فلم نحرز كون عدم، فلم نحرز ماذا؟ كون عدم استمراري قطعا حتى يكون محرما. لنور احتمل بأنه هو يكون منقطع. شوفوا الآن إذا واحد في أثناء الصلاة نام بين الركعة الأولى والثانية نام، هو هذا النوم بنومه قطع صلاته. الآن بعدين استيقظ وما استمر في الصلاة، هذا عدم استمراره في الصلاة بعد النوم قطع للصلاة؟ لا. ليش؟ لأن الصلاة انقطع بذلك النوم. إذا بعد الاستيقاظ وقف واستمر في الصلاة، هل هذا الاستمرار مضي في الصلاة؟ لا، الصلاة بذلك النوم بطلت، فالاستمرار ليس مضيا في الصلاة. فيما نحن فيه عند طرو مشكوك المفسدية أنا أحتمل بأن الصلاة انقطعت، أن الصلاة انهدمت. إذا احتملت ذلك فلا أحرز أن الاستمرار مضي ولا أحرز أن عدم الاستمرار قطع. فالموضوع للوجوب هو المضي، هذا المضي مو محرز. ما أدري أصلا هذا الاستمرار مضي حتى أستصحب وجوبه، ما أدري أن هذا ترك قطع حتى أستصحب حرمته. نعم إذا أحرزنا أنه قط نستصحب حرمته، إذا أحرزنا أنه مضي نستصحب وجوبه، بس ما محرز. وربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد، الآن سواء كان الشك من جهة المانع الاحتمالي أو من جهة القاطع الاحتمالي، باستصحاب حرمة القاطع واستصحاب وجوب المضي. وفيه أن الموضوع في هذا المستصحاب هو الفعل الصحيح، لازم صلاتي تكون صحيحة حتى يصدق على الاستمرار فيها أنه مضي فيكون واجبا. لازم صلاتي تكون صحيحة حتى يصدق على تركها أنه قطع، فيجب ماذا؟ فيحرم القاطع. هو الفعل الصحيح لا محالة، والمفروض الشك في الصحة. فلم نحرز الموضوع، بقاء الموضوع هنا مشكوك. وربما يتمسك في إثبات الصحة في محل الشك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقد بينا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في تنبيهات مسألة الشك في الجزئية والشرطية. شنو كان جواب الشيخ هناك؟ بأنه أولا الآية تتحدث عن إبطال العمل بعد تمامه، يعني عن إحداث البطلان في العمل التام الصحيح. الآية تقول بأنه إذا صليتم، إذا تصدقتم، إذا زكيتم، خمستم، حججتم، إذا عملتم عملا صحيحا هذا العمل الصحيح انعقد، لا تبطلوا ذلك العمل الصحيح، لا تلحقوا به البطلان. كيف؟ مثلا بالشرك، بالمعاصي، لأنه كثيرا ما بالمعاصي هذه المعصية توجب حبط الأعمال السابقة، أو مثلا في الصدقة بالمنة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمنة والأذى. فالآية هناك مفصلا بحثنا، فالآية تتحدث أصلا مترتبط بما نحن فيه. الآية تتكلم عن إحداث البطلان في عمل ماض اللي وقع صحيحا، هذا العمل الصحيح لا تبطله بالشرك اللاحق، بالمعاصي اللاحقة. هذا أولا. ثانيا، حتى لو قلنا بأن الآية مطلقة تشمل ما نحن فيه، نفس الإشكال يرجع، بأنه الآية تقول لا تبطل صلاتك، لا تبطل صلاتك بعد. فموضوع الحرمة هو الإبطال، لازم أحرز الموضوع حتى الحكم يترتب. هاي الحرمة مترتبة على ماذا؟ على الإبطال. فأولا يجب إحراز أن عملي هذا إبطال، أن تركي للصلاة إبطال. أنا بعدما حدث مشكوك المفسدية واحتملت بطلان الصلاة بسبب ذلك المفسد المحتمل، لا أحرز أن تركي لهاي الصلاة إبطال لها، لأنها إذا بطلت الصلاة بسبب ذلك الأمر، تحصيل حاصل مو ممكن بعد مرة ثانية لا يبطل. فكون تركي لهاي الصلاة، كون عدم استمراري في هذه الصلاة إبطالا مشكوك. إذا الموضوع صار مشكوك الحكم لا يترتب عليه. هذا إن شاء الله واضح. وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المقتضية للصحة، ليظهر الجواب عنها بما ذكرنا. التنبيه التاسع، استصحاب الأمر الاعتقادي. المستصحب تارة يكون من الموضوعات موضوع، وتارة يكون من الأحكام، وتارة يكون أمرا لغويا. الآن أكو هنا كلام مفصل ما علينا بذلك التفصيل، ولكن الاستصحاب بلا إشكال يجري في الموضوعات الخارجية، كاستصحاب حياة زيد وعدالة عمرو وفسق بكر. هذه الأمور إذا كانت متيقنة ثم شك فيها يجري الاستصحاب بالنسبة إليها، وتترتب عليها أحكامها الفقهية، فالاستصحاب يجري في الموضوع. وهكذا في الموضوعات اللغوية، الموضوعات اللغوية مثل أصالة عدم القرينة، يعني كان هناك عام شككنا بأنه هل ورد خاصا على هذا العام أم لا، نستصحب عدم ورود الخاص مثلا. كان هناك لفظ استعمل لا نعلم بأنه هل هناك قرينة صارفة عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، نستصحبه عدم القرينة. بس أكو كلام هنا بأنه هذا أصالة عدم القرينة أو أصالة عدم النقل اللي ذكرناه بعد، بأنه اللفظ الآن إلى معنى، نشك بأنه هذا المعنى الحالي هو المعنى اللغوي أم حصل نقل. قلنا نستصحب عدم النقل، نستصحب عدم النقل فيثبت، هنا أصول المثبتة حجة في الأصول اللفظية، فيثبت أن هذا المعنى إذا ماكو نقل لازمه العقلي أن المعنى الفعلي هو المعنى اللغوي. أكو كلام بأنه أصلا الأصول اللفظية هل هي من باب الاستصحاب أو لا، هاي الأصول اللفظية أمور بنوا عليها العقلاء، أصلا ما يرتبط بالاستصحاب، وهذا الاحتمال قوي جدا. يعني أصالة عدم النقل هو أصل العقلاء مو من باب الاستصحاب. العقلاء لا يعتنون باحتمال النقل. العقلاء لا يعتنون باحتمال القرينة، ثم يعتنون بالقرينة ما دام يعني مثلا أنا إذا قرأت أسدان يقول إذا ثبتت القرينة الصارفة أهلا وسهلا، وإلا ألف مستعان في معناه الحقيقي. هذا أصالة عدم القرينة هو أصول مستقل في نفسه ما يرتبط بالاستصحاب. ولكن هنا الشيخ تشوفون بأنه الموضوعات اللغوية اللي الموضوعات اللغوية قلنا الأصول الجارية فيها البعض أرجعها إلى أصلين، أصالة عدم القرينة وأصالة عدم الناقل. في كل الموارد قالوا بأنه نعم الأصول اللفظية كلها ترجع إلى هذين الأصلين، هذا ظاهرا ما يرتبط بالاستصحاب. بالي وتارة المستصحب يكون حكما شرعيا. خب هذا الحكم الشرعي إما أن يكون حكما عمليا يعني مرتبط بالعمل، وهذا الحكم العملي تارة يكون أصوليا وتارة يكون فرعيا. مثلا الحكم العملي الأصولي شنو يجي في ذهنكم؟ نريد أن نستصحب حكما عمليا أصوليا، كما شنو يجي في ذهنكم؟ استصحاب جواز تقليد المجتهد الميت، أنت كنت تقلد المرجع الفلاني توفي رحمه الله، قبل هذا كان يجوز لك تقليده، هاي مسألة عملية جواز التقليد، جواز التقليد مسألة عملية بس مو فقهية مو فرعية، شنو؟ أصولية. لأنه تعلمون حتى في الكفاية بحث الاجتهاد والتقليد وين يبحثه؟ في الأصول يبحثه، يعني بحث الاجتهاد والتقليد بحث أصولي. البعض أنا لكم في البحث فني بأنه هذه المسائل فقهية مسائل أصولية، لأن التقليد يوصل المقلد إلى ماذا؟ إلى الأحكام، إلى عدة أحكام، كما أنه مثلا خبر الواحد يوصل المجتهد إلى عدة أحكام، التقليد أيضا يوصل المقلد إلى أحكام عديدة بعد، يعني طريقه إلى الحكم، كما أن الفقيه طريقه إلى الأحكام إلى كشف الأحكام. مثلا هاي الأمارات المقلد طريقه إلى الأحكام فتوى المجتهد، ففتوى المجتهد كانت حجة علي في حياته، الآن يشوك يستصحبه حجية فتوى أو جواز تقليده، ما يختلف. هاي مسألة عملية مو قضية اعتقادية، عملية في قبال الاعتقادية، لأن العمل يعني أفعال الجوارح، الاعتقاد عمل الجوانح. هذه مسألة عملية أصولية، وهكذا إن شاء الله الآن تدرسون وتصلون إلى مرحلة الاجتهاد. أولا شخص يصل إلى مرحلة الاجتهاد المتجزي، يعني يكون مجتهدا متجزيا، ويشك بأنه أنا إلى قبل هذا الوقت كان التقليد واجبا علي، الآن بعد أن صرت مجتهدا متجزيا هل يجب علي التقليد أم هل يجوز لي التقليد أم اختلف الأمر؟ فيستصحب وجوب أو جواز التقليد بالنسبة إلى نفسه، وهذا أيضا حكم عملي أصولي. ومن الواضح أيضا جريان الاستصحاب في الأحكام العملية الفقهية، هاي الأحكام صلاة الجمعة كانت واجبة، الآن هل هي لا تزال واجبة أم لا؟ نستصحب مثلا الخمس وهكذا، هذا هم خو استصحاب الأحكام الفقهية. كلامنا هنا في استصحاب الأحكام الاعتقادية، و الأحكام الاعتقادية دققوا الأمور الاعتقادية على ثلاثة أنحاء. هناك أمر اعتقادي لا دخل له في الإيمان، يعني الإيمان يتحقق بدونه. مثلا الآن هنا مثل الشيخ الاعتمادي رحمه الله مثلا بكيفية عصمة الأئمة، بأنه عصمة الأئمة شنو كيفيتها؟ هل هذه العصمة تنشأ من إحاطتهم الكاملة بحقائق الأمور، كما أنه نحن لا نفد، مو أنه لا نرتكب، لا نفكر في تناول النجاسة، لماذا؟ لإحاطتنا بقبح هذا الشيء، ففكرة أكل هذا الشيء وتناول أصلا لا يأتي إلى أذهاننا. الأمور هكذا عند أهل البيت، يعني نحن هكذا نرى، هكذا نرى، أعرض في خدمتكم أكل النجاسة، أكل العذراء جلكم الله، ولكن كثير من المحرمات لا نرى وقائعها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا نحن الظواهر، أما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى حقائق الأمور. فهذه الرؤية العميقة الشاملة المحيطة تعطيها العصمة. شوفوا مثلا هاي كيفية. بعد السيد الخار رحمة الله عليه سيدنا حرضا عنده سلسلة محاضرات بالنسبة للعصمة، من الجيد أيضا استماع هاي المحاضرات. فهناك يجي يصور بأنه شنو تصويره، شنو كيفيته، وأنه أئمة مجبورين مثلا أكو مثلا في التصوير، بأنه النصور هم مجبورون، ما يقدر، مجبور، مثل أنا ما أقدر أطير الآن، ما عندي قدرة. الإمام الله تبارك وتعالى أجبره، لا يتمكن، ما له قدرة على هذا التصوير، ولكن تصوير باطل. فالعلم بكيفية عصمتهم ومنشأ عصمتهم هذا أمر اعتقادي لكن لا دخل له في الإيمان. أنا كثير من المؤمنين لا يعلمون، يعلمون أنه أصل فكرة العصمة، شوفوا أصل فكرة العصمة هذا من الإيمان، مرتبط بالإيمان، أما كيفية العصمة ومنشأ العصمة وتصوير العصمة ليس من الإيمان. فهنا الأمر، القسم الأول من الأمور الاعتقادية، الأمر الاعتقادي الذي لا دخل له في الإيمان إلا أن الشارع أوجب تحصيل العلم به مستقلا. يعني الشارع، دققوا، هاي الأقسام الثلاثة، القسم الأول الآن بأنه الآن العلم بكيفية العصمة من هذا القسم بحاجة إلى تأمل، سلام عليك ورحمة الله. فالقسم الأول، ما علينا بهذه الأمثلة، القسم الأول من الأمور الاعتقادية، الأمر الاعتقادي الذي لا دخل له في الإيمان لكن يجب على كل مكلف معرفته، يجب أن يروح يحقق يتعلم. إذا ما راح ورا التعلم عصى، ولكن لا يدخل خلل في إيمانه، هذا هو القسم الأول. وإذا حقق وحصل له العلم لابد له من الاعتقاد، لابد أن يعتقد بذلك. وإن كان عاجزا، إذا قال ما أقدر في هذه المسألة، شوفوا القسم الأول شنو صار، الأمر الاعتقادي الذي لا دخل له في الإيمان لكن يجب على كل مكلف تحصيل العلم به. خو إذا واحد عاجز، الله لم يكلفه بالظن، أنت مكلف بتحصيل العلم، إذا ما تقدر تحصل العلم يجي لتروح وراء الظن. يعني ربما يقول أنا أقدر أروح في خبر واحد، خبر الواحد لا يجب العلم، يجب الظن، أعتقد بهذا خبر الواحد في تلك المسألة؟ لا، الله يقول إذا ما تتمكن من تحصيل العلم فماذا تصنع؟ تقول أنا أعتقد بالواقع، أعتقد بما يقوله النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، الأمر الاعتقادي الذي لا دخل له في الإيمان ولا يجب تحصيل العلم به، تحصيل العلم به أيضا مو واجب كتفاصيل البرزخ. شوفوا تفاصيل البرزخ والمعاد، صراط المواقف الموجودة، تطاير الكتب، أعرض في خدمتكم، في خدمتكم هاي الأمور الموجودة. هذه الأمور تفاصيل ليلة أول القاب شنو يصير، هاي الأمور أمور اعتقادية، هل يجب تحصيل العلم بها؟ لا، حتى لو ممكن أنه واحد يروح ويحصل العلم بها، تحصيل العلم بها مو واجب. أما لو حصل له العلم يجب الاعتقاد. يعني أنت إذا علمت بأنه فرضان عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أو عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه، ربما أكو رواية عنها أمير المؤمنين، إذا علمت ذلك يجب عليك الاعتقاد حتى لا يصير تكذيب لكلمات الأئمة. أما هل يجب عليك أن تروح تحقق في هاي الأمور؟ لا. فهذا قسم ثاني. القسم فشوفوا هذان القسمان لا دخل لهما في الإيمان، فعدم معرفتهما لا يوجب خللا في الإيمان، ولكن القسم الأول يجب تحصيل العلم به، القسم الثاني لا يجب تحصيل العلم به. القسم الثالث اللي هو محل الكلام هنا، القسم الثالث الأمور الاعتقادية، لا إن شاء الله إذا الله وفقنا في الانسداد. هناك الشيخ في مبحث أذكر، هناك الشيخ مفصلا يتطرق لهذه الأمور. الأمر الثالث من القسم الثالث من الأمور الاعتقادية، الأمر الاعتقادي الذي له دخل في الإيمان ويجب تحصيل العلم به، كالاعتقاد بعصمة الأئمة ومعرفة الأئمة والتوحيد، أنا التوحيد مو إجمالا، والنبوة والمعاد وعدد الأئمة وفد معرفة إجمالية بالأئمة. هذه الأمور، هذه المعارف أمور اعتقادية لها دخل في الإيمان. يعني إذا واحد ما يعرف عدد الأئمة، إذا واحد ما يعرف أنه منهم الأئمة، إذا واحد ما يعرف النبي، إذا واحد ما يعرف التوحيد، هذا مو مؤمن، بل ربما في بعض الأقسام لا يكون حتى مسلما، لأنه الإيمان في الدائرة أضيق، لا يكون حتى مسلما. فهذه الأمور لها دخل في الإيمان ويجب تحصيل المعرفة والعلم بها. الكلام في الأمر التاسع هو أنه إذا كان هناك أمر اعتقادي من القسم الثالث، سلام عليكم ورحمة الله، يعني مثلا نعرف بأنه في عهد النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يجب الاعتقاد بنبوة موسى، وهذا من القسم الثالث بعد، الاعتقاد بنبوة موسى في ذلك الزمان، أولا كان واجبا، وثانيا كان ماذا؟ كان مما له دخل في الإيمان. الآن نشك بأنه هل لا يزال، فرضا لو شككنا، هل لا يزال يجب الاعتقاد بنبوة موسى في زماننا هذا أم لا يجب؟ فهل نقدر نستصحب هذا الحكم الاعتقادي بعد، مو حكم عملي، اعتقاد، هذا الحكم، هذا الوجوب مو وجوب عملي، وجوب اعتقادي، هل هذا الوجوب الاعتقادي يمكن استصحابه أم لا؟ الشيخ ينكر ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.